بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لحسن النطق باللسان، وفهمنا قواعد النحو والبيان، وارزقنا الأدب في اللسان والجنان. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروسنا في شرح جذور الذهب لمعرفة كلام العرب للإمام ابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى.
ثم قلت الثالث،
الباب الثالث مما خرج عن الأصل في العلامات الفرعية، وهو باب الأسماء الخمسة أو الستة. الأسماء الخمسة أب، أخ، حم، فو، وذو، والستة إن أضفنا كلمة هن. هذه ست كلمات خرجت عن الأصل. الأصل أن الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة، وهذه الأسماء تجر بالواو نيابة عن الضمة، تنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة، لذلك ذكرها هنا. فالآن سوف يذكرها ويبين علامتها الفرعية ويبين شروطها.
ثم قلت الثالث ذو بمعنى صاحب.
ذو بمعنى صاحب، لأن كلمة ذو لها استعمالات كثيرة، أحيانا تكون ذو بمعنى الذي. الآن هنا ذو بمعنى صاحب، وهو أن تضاف إلى اسم جنس جامد. إلى اسم جنس جامد، ذو مال، ذو جاه. كلمة مال اسم جامد، نعم، غير مشتق، فذو تضاف إليه فتكون بمعنى صاحب. جاء ذو مال، جاء صاحب مال، رأيت ذا مال، يعني رأيت صاحب مال.
وما أضيف لغير الياء من أب،
وما أضيف لغير الياء من هذه الكلمات، ما هي الكلمات؟ نعم،
من أب وأخ وحم وهن وفم بغير ميم.
وفم بغير ميم، لأن الفم إذا كان تكون بالحركات يجب أن تكون بغير ميم. نعم، نطق فوكا ورأيت فاكا ونظرت إلى فيكا، إذن هنا أضيف إلى غير ياء المتكلم. إذن أولا أن تكون هذه الكلمات مكبرة، وماذا قال؟ إنه هذه الكلمات أب، ما قال أبيك أو أخيك، قال أب أخ. إذن هذه الكلمات وسيقت مكبرة. الثانية أن تكون مضافة. الثالثة أن تكون مفردة. لاحظوا، أب أخ ما أتى بها بالجمع أو التثنية، وإلا إذا كانت جمعا رأيت أبيك، يعني آباءك، سواء كان جمع تكسير أو جمع سالم، فإنه يعرب ليس بالألف أو بالواو أو بالياء كالأسماء الستة، إذا شرطه أن تكون مفردة، وكذلك أن تضاف إلى غير ياء المتكلم. فإذا أضيفت إلى ياء المتكلم فإنها تعرب بالحركات المقدرة على ما قبل الياء. هذا أبي خبر مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء. رأيت أبي أيضا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء.
فإنها تعرب بالواو والألف والياء. وأقول الباب الثالث مما خرج عن الأصل الأسماء الستة المعتلة المضافة إلى غير ياء المتكلم.
طبعا هذه الأسماء منتهية بواو، أن هناك حرف مقدر، يعني أب ليس على حرفين، إنه هو على ثلاثة أحرف، أصل أبا ون أخا ون وهكذا. نعم،
فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتخفض بالياء نيابة عن الكسرة. وشرط الأول منها وهو ذو أن يكون بمعنى صاحب. تقول جاءني ذو مال ورأيت ذا مال ومررت بذي مال.
نعم.
قال الله تعالى: وإن ربك لذو مغفرة للناس. وقال تعالى: أن كان ذا مال.
ذو مغفرة خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو، ذا مال خبر كان منصوب وعلى نصبه الألف نيابة عن الفتحة.
وقال تعالى: إلى ظل ذي ثلاث شعب.
ذي صفة للظلال للظل، وصفة المجرور مجرورة مثله، وعلامة جرها الياء نيابة عن الكسرة.
فوقع ذو في الأول خبرا لإن فرفع بالواو، وفي الثاني خبرا لكان فنصب بالألف، وفي الثالث صفة لظل فجر بالياء لأن الصفة تتبع الموصوف. وإذا لم يكن ذو بمعنى صاحب كان بمعنى الذي، وكان مبنيا على سكون الواو،
ويقال لها ذو الطائية. ذو الطائية، الطائية نسبة إلى قبيلة الطي حاتم الطائي. نعم. وذو الطائية هم يستعملون ذو بمعنى الذي. نعم.
تقول: جاءني ذو قامة،
أي جاءني الذي قام. فهنا ذو اسم موصول بمعنى الذي، مبني على السكون في محل رفع فاعل. قام فعل فاعل، هي صلة الموصول.
ورأيت ذو قامة،
ورأيت ذو قامة اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ما إلنا رأيت ذا قامة، لأنه هون ذو بمعنى الذي ليس بمعنى صاحب.
ومررت بذو قامة،
بذو قامة، ذو اسم مجرور بالباء وعلى مجره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة البناء الأصلي، أو نقول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، في محل جر بحرف الجر.
وهي لغة طيء، على أن منهم من يجريها مجرى التي بمعنى صاحب فيعربها بالواو والألف والياء،
فتكون ذو هذه كباقي الأسماء الستة. إذن ذو في بعض قبيلة الطي يجعل ذو بمعنى الذي كذو بمعنى صاحب، فيقول: جاء ذو قام، أي الذي قام، ذو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، رأيت ذا قام يعني الذي قام، فنقول مفعول به منصوب على نصبه الألف، ومررت بذي قام أي بالذي قام.
فيقول: جاءني ذو قام ورأيت ذا قام ومررت بذي قام.
طبعا هذا التركيب ربما كان على لساننا غريبا، ذو قام وذا قام وكذا، هذا غريب، وغرابته لماذا؟ لأننا لم نسمعه سابقا، وأولى أننا لم نستعمله، إذا غرابتنا لعدم الاطلاع على هذه اللغة. لكن هذه اللغة عند أهلها أولا وعند علماء العربية ثانيا لغة معروفة مشهورة لا إشكال فيها، وهناك أشعار نقلت بهذا المعنى.
إلا أن ذلك شاذ.
نعم.
والمشهور ما قدمناه
أن ذو إذا كانت بمعنى الذي تكون مبنية لا معربة، وبالتالي تلزم الواو دائما. نعم.
وسمع من كلامهم: لا وذو في السماء عرشه،
يعني لا والذي في السماء عرشه، لا وذو في السماء عرشه، الواو واو القسم حرف جر، ذو اسم مجرور بالواو وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخرها منع من ظهورها حركة البناء الأصلي، أو نقول اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون في محل جر بحرف الجر.
فذو موصولة بمعنى الذي.
نعم.
وما بعدها صلة،
يعني لا والذي في السماء عرشه، كلام واضح فصيح مسموع معتاد على ألسنتنا، لكن كلمة لا وذو في السماء عرشه كلمة غريبة على أسماعنا، غريبة على نطقنا لعدم المعرفة بها.
فلو كانت معربة لجرت بواو القسم. والخمسة الباقية شرطها أن تكون مضافة إلى غير ياء المتكلم.
طبعا ذو لا تكون إلا مضافة، ذو بمعنى صاحب لا تكون إلا مضافة، أما البقية قد تكون مضافة قد تكون غير مضافة. ممكن أقول لك هذا أبوك أو أقول هذا أب، هذا أخوك هذا أخ. نعم،
كقوله تعالى وأبونا شيخ كبير.
نعم.
وقوله إن أبانا لفي ضلال مبين. وقوله ارجعوا إلى أبيكم،
أتى بثلاث آيات. الأول أبونا مرفوع لأنه مبتدأ، والثاني إن أبانا اسم إن منصوب، والثالث ارجعوا إلى أبيكم مجرور بحرف الجر.
فوقع الأب في الآية الأولى مرفوعا بالابتداء، وفي الآية الثانية منصوبا بإن، وفي الآية الثالثة مخفوضا بإلى.
ونلاحظ أن رفعه كان بالواو، وأن نصبه كان بالألف، وأن جره كان بالياء،
وهو في جميع ذلك مضاف إلى غير الياء.
نعم.
فلهذا أعرب بالواو والألف والياء، وكذلك القول في الباقي. ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء.
نعم. كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وهذا ظاهر في الرفع والنصب، وربما أشكل في حالة الجر. يعني لو قلت نظرت إلى أبي، أبي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، ها طب الكسرة هنا ظاهرة أم مقدرة؟ الباء مكسورة، الباء مكسورة. العلماء قالوا هذه الكسرة ليست نتيجة حرف الجر، إذن هذه ليست كسرة إعراب، لذلك تثبت من غير حرف الجر، وربما انتفى حرف الجر ومع ذلك تبقى الكسرة باقية لا إشكال فيها. لذلك هذه الكسرة لم يجلبها العامل، الكسرة هنا لم يجلبها العامل. ومر معنا في الإعراب ماذا قالوا؟ أثر يجلبه العامل. طب الكسرة هنا لم يجلبها العامل لأنها كانت موجودة قبل العامل ووجدت مع العامل، وربما زال العامل وتبقى الكسرة، إذن الكسرة ما لها علاقة بالعامل. لذلك قالوا الكسرة هنا ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة المناسبة. طب أين كسرة الإعراب؟ قال أيضا مقدرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة للياء، فصارت الكسرة الظاهرة مانعة من الكسرة المقدرة، لأن هذه الكسرة كسرة مناسبة والكسرة التي قدرت كسرة إعراب. طبعا هذا رأي، وهناك رأي آخر أن لا، لماذا نقول ذلك؟ خلاص الكسرة الظاهرة على آخر وخلصنا.
ولو أضيفت هذه الأسماء إلى ياء المتكلم كسرت أواخرها لمناسبة الياء، وكان إعرابها بحركات مقدرة قبل الياء. تقول هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فتقدر حركات الإعراب قبل ياء المتكلم كما تفعل ذلك في نحو غلامي. وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو
وهنا أوجه. أخواننا نقول لو قلنا نظرت إلى أبي في النطق ليس هناك إشكال، يعني أنت ستقول نظرت إلى أبي بغض النظر أن تكون الكسرة كسرة إعراب أو كسرة مناسبة، لكن جميل بطالب العلم أن يعرف الوجه الإعرابي وأن يتنبه إلى هذه اللطائف في علم النحو. يعني النطق ما في مشكلة، لكن الجميل أن تعرف تعليل ذلك وأن تعرف ماذا قال العلماء في هذه اللطائف. نعم.
وقد تكون في الموضع الواحد محتملة لوجهين أو أوجه.
نعم.
فالأول كقوله تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة.
طيب أخي هنا ما إعرابها؟ يحتمل أن تكون منصوبة بدل من هذا، ويحتمل أن تكون مرفوعة خبر إن، يحتمل أن تكون منصوبة ويحتمل أن تكون مرفوعة. إذا قلنا إن هذا أخي، هذا اسم إن، أخي خبر إن مرفوع. طيب إن هذا أخي بدل من هذا، والخبر أين؟ له 99 نعجة، إذن يكون الآن أخي في محل نصب. إذن هنا كلمة أخي تحتمل الرفع فتكون بضمة مقدرة على ما قبل الياء، ويحتمل أن تكون منصوبة بفتحة مقدرة على ما قبل الياء.
فيحتمل أخي وجهين، أحدهما أن يكون بدلا من هذا،
نعم،
فيكون منصوبا لأن البدل يتبع المبدل منه، فكأنه قال إن أخي، والثاني أن يكون خبرا فيكون مرفوعا، وجملة له 99 نعجة خبر ثان على الوجه الثاني وهو الخبر على الوجه الأول،
نعم،
والثاني كقوله تعالى رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي.
الثاني من إيش؟ مما يحتمل أوجها. الحالة الأولى إن هذا أخي يحتمل وجهين، الرفع والنصب. الآن هذه الآية تحتمل 3 أوجه، الرفع والنصب والجر. ما هي الآية؟ إني لا أملك إلا نفسي وأخي. نعم،
فيحتمل أخي 3 أوجه،
الرفع والنصب والجر.
أحدها أن يكون مرفوعا، وذلك من 3 أوجه.
لاحظ، إذا كان في حالة الرفع فرفعه يكون على 3 احتمالات. انظر إلى هذا الجمال في الإعراب. نحن عادة في الإعراب اعتدنا، وما نرجوه الآن من طلابنا إذا أعرب وجها واحدا اللي برابو عليك وكتر خيره، لكن انظر أخواننا إلى جمال اللغة عندما يتمكن الإنسان فيها كيف يأتي بهذه الأوجه الإعرابية، وعندما تأتي بالأوجه الإعرابية تصل إلى مرتبة أخرى وهي التفنن في احتمالات المعاني، لأن المعاني المتعددة إنما تأتي من وجوه الإعراب المتعددة. لذلك من تمكن بالإعراب استطاع أن يفهم معاني كثيرة من الآيات والنصوص لا تخطر على بال غيره، وهذا ما نلاحظه في الزمخشري مثلا عندما يقول لك أن إعراب الآية كذا ويحتمل أن تكون كذا ويكون المعنى عليه كذا وكذا، فتراه يتفنن في المعاني تبعا للتفنن في الإعراب. إذن الآن الحالة الأولى إذا كانت كلمة أخي مرفوعة، ما هي الآية؟ لا أملك إلا نفسي وأخي. أين الكلمة التي فيها البحث؟ كلمة وأخي. كلمة وأخي تحتمل أن تكون مرفوعة ومنصوبة ومجرورة. طيب، فإذا كانت مرفوعة فكيف يكون رفعها؟ نعم،
وذلك من 3 أوجه، أحدها أن يكون عطفا على الضمير في أملك.
لا أملك أنا إلا نفسي وأخي أيضا، يعني لا يملك أخي كذلك. إذن تكون أخي معطوفة على الفاعل الذي هو ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. لا أملك أنا وأخي، لا أملك أنا وأخي، فأخي هنا معطوف على الضمير المستتر وجوبا. وإذا قدرنا كلمة أنا تكون ضمير فصل وليست هي الفاعل، لأنه الفاعل إذا كان أنا فإنه يستتر وجوبا، وأخي هنا معطوف على الضمير المستتر وجوبا في قوله لا أملك.
ذكره الزمخشري.
نعم،
وفيه نظر، لأن المضارع المبدوء بالهمزة لا يرفع الاسم الظاهر.
يعني أنا أقول لا أملك إلا نفسي أنا، كيف أقول أملك أخي وأخي فاعل؟ نقول يملك أخي، مو أملك أخي. أملك أخي صار مفعول به، أما إذا أردته فاعلا لازم يكون يملك.
لا تقول أقوم زيد، فكذلك لا يعطف الاسم الظاهر على الاسم المرفوع به.
نعم،
فإن قلت وأيضا فكيف يعطف على الضمير المرفوع المتصل ولم يوجد تأكيد؟
هذا أيضا إشكال، أيضا أن الضمير المرفوع المستتر لا يعطف عليه إلا بعد توكيده. أسكن أنت وزوجك، أسكن أنت وزوجك، يعني وزوجك معطوف على ماذا؟ على الضمير المستتر وجوبا في قوله أسكن. طب أنت؟ قال ليست هي الفاعل، أنت ضمير رفع منفصل هو توكيد للضمير المستتر، فلما أكد الضمير المستتر بالضمير المنفصل أنت جاز العطف عليه. طيب، في الآية هنا لا أملك إلا نفسي وأخي، هل قال ربنا لا أملك أنا إلا نفسي وأخي؟ لا. إذا كيف صح العطف على الضمير المستتر من غير توكيده؟ نعم،
كما في قوله تعالى قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين.
كنتم أنتم، كنتم كان فعل ماض ناقص والتاء ضمير رفع متصل مبني على الضم في محل رفع اسم كان. طيب أنتم توكيد، وآباؤكم معطوف على الضمير، على الضمير الرفع. طب كيف صح العطف عليه؟ قال لأنه أكد بالضمير المنفصل.
قلت الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه يقوم مقام التأكيد.
ما هو أين الفصل؟ إلا نفسي، كلمة إلا نفسي هذا فاصل بين المعطوف وهو كلمة أخي والمعطوف عليه وهو الضمير في كلمة أملك. فلما جاء الفصل، هذا الفصل إلا نفسي هذا الفاصل، جاز العطف بعد ذلك في هذه المسألة.
الثاني
من إيش؟ من وجوه الرفع، من وجوه الرفع. إذن الوجه الأول أن يكون مرفوعا على أنه معطوف على الفاعل. طب الوجه الثاني
أن يكون عطفا على محل إن واسمها والتقدير وأخي كذلك.
إني لا أملك، إني إن حرف مشبه بالفعل والياء اسمها، هلا إن مع اسمها في محل مبتدأ، إذا في محل رفع لاحظوا إن حرف لحالة الياء اسمها، الآن هذا التركيب في محل الابتداء لذلك شأنه الرفع. فلما قال وأخي قال مرفوع ليس على اسم إن وإنما على التركيب من إن مع اسمها، هذا التركيب في محل رفع، وكلمة أخي معطوفة على المركب وليس على المفرد.
والثالث أن يكون مبتدأ حذف خبره.
إذن فيكون من عطف الجملة على الجملة، من عطف الجملة على الجملة، أي وأخي مثل ذلك، الواو حرف عطف، أخي مبتدأ، مثل ذلك خبر، فيكون من عطف الجملة على الجملة. إذا أخي معطوف إما على فاعل أملك، أي احتمال أول، أو على التركيب من إن مع اسمها في محل رفع مبتدأ، أو أن جملة أخي معطوفة على جملة إني لا أملك إلا نفسي، كل هذه الجملة هي جملة كاملة، وأخي جملة ثانية. كلمة أخي هذا اسم واحد، قال نعم له خبر مقدر التقدير وأخي مثل ذلك،
والتقدير وأخي كذلك. والفرق بين الوجهين،
أن الوجهين الثاني والثالث، نعم،
أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين.
ما هو المفردان؟ أخي، نعم، لا أملك إلا نفسي وأخي، نعم،
كما تقول إن زيدا منطلق وعمرا ذاهب. وفي الوجه الثالث جملة على جملة، كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب،
وعمر كلام جديد، وعمر كذلك، جملة عمر كذلك معطوف على الجملة التي قبلها.
والفرق بين الوجهين،
أي وجهين؟ الوجه الثاني والثالث التي هي حالتان من حالات الرفع الثلاثة. ذكرنا أن الرفع له ثلاثة أوجه في الإعراب، إما أن يكون معطوفا على الضمير المرفوع في قول أملك، وإما أن يكون أخي معطوف على إن مع اسمها على هذا المركب، هذا المركب إني نضعه بين قوسين ونقول هذا المركب في محل رفع مبتدأ، أخي معطوف على هذا المركب وليس على المفرد، على هذا المركب. طبعا هذا المركب لما صار قوس صار كأنه مفرد، صار كأنه كلمة واحدة إنه مركب. نعم،
أن المعطوف في الوجه الثاني مفردان على مفردين.
أنا الذي أفهمه هنا أنه من عطف المفرد على المفرد وليس مفردين على مفردين، من عطف المفرد على المفرد وليس مفردين على مفردين.
كما تقول إن زيدا منطلق،
إن زيدا منطلق، انتهت الجملة. طيب
وعمر ذاهب،
ليس وعمران، وعمر. بعدين إذا قدرنا كلمة ذاهب صارت جملة كاملة مستقلة غير الجملة الأولى. يعني هذا المثال يصلح أن يكون الحالة الثالثة وليست الثانية، إذا كان المعطوف معطوفا على المركب ينبغي أن يكون الخبر الأول هو خبر للثاني. أما إذا قدرنا خبر ثاني خبر للمعطوف غير الخبر الأول كما يقدر هنا، فهو من عطف الجملة على الجملة وليس من عطف المفرد على المفرد. أنا هذا ما أفهمه من هذه العبارة، وربما أني بدي مراجعة مع ابن هشام في كتب أخرى. نعم.
وفي الوجه الثالث جملة على جملة.
طيب هل عمرو ذاهب، هذه جملة، إذا عطف عمرو ذاهب هذه مثال للحالة الثالثة، وأما الحالة الثانية فنقول إن زيدا منطلق وعمرو، عمرو معطوف على تركيب إن زيدا ويدخل معه في الخبر، يدخل معه في الخبر.
كما تقول إن زيدا منطلق وعمر ذاهب.
طب نفس المثال مو هيك؟
نعم.
المثال هو نفسه، هو الواقع ينبغي أن لا يذكر كلمة ذاهب في الحالة الثانية ليتحقق عطف المفرد على المفرد. أما إذا قلنا عمر ذاهب صار جملة كاملة هي، وليس عطف مفرد على مفرد. يعني لا يصح أن تقول عمر معطوف وذاهب خبر له. إذا كان ذاهب خبر له أين المبتدأ؟ عمر، قال عمر عربناه معطوف وليس مبتدأ، لذلك هذا الكلام فيه إشكال. أنا هذا فهمي القاصر، والله تبارك وتعالى أعلم.
الثاني أن يكون منصوبا،
الثاني من الأوجه، الوجه الأول أن يكون مرفوعا وله ثلاث حالات، الآن الوجه الثاني أن يكون كلمة أخي منصوبا. نعم.
وذلك من وجهين.
نعم.
أحدهما أن يكون معطوفا على اسم إن،
إني وأخي، أخي معطوف على الياء، لاحظوا إما أن يكون العطف على التركيب وإما أن يكون العطف على اسم إن، واسم إن منصوب، وعمرا أيضا وأخي أيضا منصوب، فنقول أخي منصوب عطف على الياء في محل نصب، والمعطوف على المنصوب منصوب مثله.
والثاني أن يكون معطوفا على نفسي،
لا أملك إلا نفسي ولا أملك إلا أخي، فأخي هنا معطوف على كلمة نفس، نفس مفعول به، وأخي معطوف على المفعول به.
والثالث أن يكون مخفوضا، وذلك من وجه واحد.
نعم.
وهو أن يكون معطوفا على الياء المخفوضة بإضافة النفس،
لا أملك إلا نفسي ونفس أخي، إذا أخي عطف على الياء في كلمة نفسي، الياء مضاف إليه مجرور وأخي معطوف على الياء.
وهذا الوجه لا يجيزه جمهور البصريين.
طبعا ليه؟ لأنهم لا يجيزون العطف على الضمير المجرور إلا بعد تكرير العامل، إلا بعد تكرير العامل،
لأن فيه العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض،
وهذا في قوله تعالى واضح، الذي تساءلون به والأرحام، هناك قراءة والأرحام، عطف على إيش؟ تساءلون به، الهاء، الهاء ضمير في محل جر بحرف الجر، والأرحام معطوف عليه، قال لا يصح هذا عند البصريين أن يعطف على الضمير المجرور إلا بتكرير العامل، أن نقول تساءلون به وبالأرحام. طيب ماذا نفعل بالآية؟ قال نقرأها هنا كما قرأها حمزة والأرحام، لكن نقدر العامل، نقدر العامل، إذن لا إشكال في التلاوة لكن إشكال في الإعراب المقدر، عند الكوفيين لا إشكال في ذلك.
ثم قلت والأفصح في الهن النقص،
طبعا الهن اسم للقبيح الذي يكنى عنه بهذه الكلمة، أو اسم لعورة المرأة. نعم.
وأقول الهن يخالف الأب والأخ والحما من جهة أنها إذا أفردت،
إذا أفردت أن جاءت مفردة بلا إضافة، نعم،
نقصت أواخرها وصارت على حرفين،
يعني هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، نقصت إيش يعني نقصات؟ يعني حذف الحرف الثالث منها. الأصل أن نقول هذا أبو أخو. نعم.
وإذا أضيفت تمت فصارت على ثلاثة أحرف،
هذا أبوك وهذا أخوك. نعم.
تقول هذا أب بحذف اللام.
اللام أين اللام؟ أصل هذا أبو، الواو غير موجودة حذفت، فنقول أبو على وزن فعل، الهمزة مقابل الفاء والباء مقابل العين والواو مقابل اللام، فنقول حذفت لامه أي حذف الحرف الأخير منه. بدليل التثنية ماذا نقول بالتثنية؟ هذان أبواني وأخواني. إذا رجع اللام المحذوفة، رجعت الواو اللي هي لام الكلمة.
نعم. تقول هذا أب بحذف اللام وأصله أبو، فإذا أضفته قلت هذا أبوك وكذا الباقي.
نعم.
وأما الهن فإذا استعمل مفردا نقص، وإذا أضيف بقي في اللغة الفصحى على نقصه.
يعني هذا هنوك، هنوك ما مجيب واو.
تقول هذا هن وهذا هنوك، فيكون في الإفراد والإضافة على حد سواء،
بخلاف كلمة أب، ففي الإفراد تحذف الواو وفي الإضافة تثبت الواو.
ومن العرب من يستعمله تاما في حالة الإضافة،
لذلك ذكره هنا وعدوا الأسماء ستة، أسماء ستة على لغة بعض العرب،
فيقول هذا هنوك ورأيت هناك ومررت بهنيك، وهي لغة قليلة ولقلتها لم يطلع عليها الفراء ولا أبو القاسم الزجاجي، فادعيا أن الأسماء المعربة بالحروف خمسة لا ستة. واعلم أن لغة النقص مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا، وذلك لأن ما كان ناقصا في الإفراد فحقه أن يبقى على نقصه في الإضافة،
ككلمة يد ودم، يد ناقصة في الإفراد، هذه يد، أصل يدين، يدين. طيب لما كانت في حالة الإفراد ناقصة محذوفة اللام، فكذلك إذا أضيفت شو منقول؟ هذه يدك، ما بدها واو، يدك، تبقى على النقص محذوفة اللام، ورأيت يدك. إذن هذا هو القياس. إذن إتمام الأب والأخ والحم بالواو هذا أبوك وأخوك، هذا على خلاف القياس، وإنما هذا هو المنقول السماعي الثابت في اللغة.
وذلك نحو يد أصلها يديون، فحذفوا لامها في الإفراد وهي الياء.
شو عرفنا أن أصل يديون؟ قال أنك إذا نسبت إليها ماذا تقول؟ هذا عمل يدوي، لأن المحذوف يرجع إما في التكسير أو في التصغير، إما جمع التكسير أو عند التصغير أو النسبة إليه، أو النسبة إليه.
وجعلوا الإعراب على ما قبلها فقالوا هذه يد، ثم لما أضافوها أبقوها محذوفة اللام، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله تعالى لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، وقال الله تعالى وخذ بيدك ضغثا.
أتى بثلاث آيات، اليد في الأولى مرفوعة وفي الثانية منصوبة وفي الثالثة مجرورة.
فأما الآية الأولى فيد فيها مبتدأ مرفوع بالضمة
الظاهر على الدال وهي آخر الكلمة، ولم نعد الياء المحذوفة مع أنها مضافة،
والله مضاف إليه مخفوض بالكسرة.
نعم.
وفوق ظرف مكان منصوب بالفتحة، وهو متعلق بمحذوف هو الخبر، أي كائنة فوق أيديهم، وأيديهم مضاف ومضاف إليه، ورجعت الياء التي كانت في المفرد محذوفة لأن التكسير يرد الأشياء إلى أصولها. وأما الآية الثانية فاللام دالة على قسم مقدر، أي والله لئن، وتسمى اللام المؤذنة والموطئة لأنها أذنت بالقسم ووطأت الجواب له، وإن حرف شرط، وبسطت فعل ماض وفاعل، وإلي جار ومجرور متعلق ببسطة، ويدك مفعول به ومضاف إليه، واللام من لتقتلني لام التعليل وهي حرف جر، والفعل منصوب بأن مضمرة بعدها جوازا لا بها نفسها خلافا للكوفيين، وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام، والفعل منصوب بأن
مضمرة حال من أن،
مضمرة بأن مضمرة بعدها جوازا لا بها نفسها خلافا للكوفيين، وأن المضمرة والفعل.
إذا نلاحظ هنا آل وأن المضمرة جاء بالصفة معرفة لأن أن اسم علم على هذا الحرف، لذلك لا تأتي لها الصفة نكرة، بأن مضمرة.
وأن المضمرة والفعل في تأويل مصدر مخفوض باللام أي للقتل، وما نافية، وأنا اسمها إن قدرت حجازية وهو الظاهر،
لأن ما إما أن تكون حجازية أو تميمية. ما الفرق؟ قال ما الحجازية تعمل عمل ليس، فترفع المبتدأ ليصير اسما لها وتجعل الخبر منصوبا على أنه خبر لها، كما قال الله تعالى ما هذا بشرا. طيب، وعند تميم ما نافية لا عمل لها، فيكون بعدها مبتدأ وخبر. طيب هنا أنا ضمير مبني على السكون، يصلح أن يكون في محل رفع وفي محل نصب. طيب بباسط، الباء حرف جر زائد، وباسط اسم مجرور بالباء لفظا، فنقول هل هو مرفوع على أن ما تميمية غير عاملة وأنا مبتدأ، أم أنه في محل نصب إذا قدرنا ما حجازية بمعنى ليس؟ إذا الآية تحتمل الوجهين،
ومبتدأ إن قدرت تميمية والباء زائدة فلا تتعلق بشيء.
نعم،
وكذا جميع،
وإنما يؤتى بها للتوكيد،
وكذا جميع حروف الجر الزائدة. وباسط خبر ما فيكون في موضع نصب، أو خبر المبتدأ فيكون في موضع رفع، والجملة جواب القسم فلا محل لها من الإعراب، وهي دالة على جواب الشرط المحذوف، والتقدير والله ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إن بسطت إلي يدك لتقتلني فما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وأما الآية الثالثة فواضحة، والضغث قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.